دون الآن برنامج فتاوى.
سل عن فتواك تجد ردا ودليلا يحمل برهانا. الدين طريق نسلكه قتلانا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الفتاوى. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يفتح بيننا وبينكم بالحق، وأن يهيئ لنا ولكم من أمرنا رشدا. آمين. سؤال أتى على SMS يقول صاحبه: أنا أعمل في السعودية منذ عامين، الراتب ضعيف، مع أن مهنتي الراتب فيها لا يقل عن ضعف ما أحصل عليه. كلمت الكفيلة كثيرا، ما فيش فايدة، قررت أن أقلل العمل على قدر الراتب، ما الحكم؟ يا أبا يوسف، هذا كلام لا يصح، هذا كلام لا يصح. لماذا يا أبا يوسف؟ العقد شريعة المتعاقدين. الراتب المعتبر لمهنتك 10 قروش، الرجل اتفق معك على 5، أنت قبلت، من حقك أن تكمل العمل معه وتتقنه، ومن حقك أن تقول له: أنا لا أرغب في أن أواصل العمل بعد انتهاء المدة، وتتركه. أما أن تقبل العمل ثم تنقص من قيمته أو من قدر إتقانه أو من كمه ويبقى على قد فلوسهم، هنا تأثم يا أبا يوسف. فالعقد شريعة المتعاقدين، ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا. وإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فإتقان عملك واجب عليك شرعا بصرف النظر كفيلك يظلمك أو يعطيك حقك، لكنك لست مجبرا على أن تظل معه وهو يأكل عرقك ويبخس أجرك. أما وإن قبلت لأي سبب من الأسباب فهذا أمر مرده إليك، هذا أمر مرده إليك. سائل آخر يقول: لدي محل بقالة، بعض الزبائن يشترون بالدين لآخر الشهر، هل يجوز أن أضيف زيادة في السعر مقابل الوقت؟ أفيدونا بارك الله فيكم. إذا عرضت السلعة ابتداء بالسعر الذي تريد، ما لم تستغل الحال والظرف، يعني هذا الذي يشتري بالأجل على الحساب كما تسمونه لآخر الشهر فقير أو لا يملك، ظروفه صعبة، الأولى أن تعطيه بنفس السعر الذي تبيع به أخي الحبيب، وهذا من باب القرض الحسن، وأجرك على الله مضاعف إن شاء الله. أما وإن لم تطب نفسك بهذا فضع هامشا بسيطا من الربح على السعر، ثم اعرضه بمرة واحدة بدون إضافة زيادة. يعني هند ببيعها ب5 قروش القطعة، كلها دي ب6 قروش، فإن قبلت التي تشتري أو قبل المشتري فلا بأس عليك، والله سبحانه وتعالى يطيب لي ولك الرزق. معنا اتصال، مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أم محمد. أهلا وسهلا، مرحبا.
لو سمعت عايز أستفسر بس على الذكر، هل لما أنا الذكر يعني أو التهليل لازم أحرك بقي مثلا لو أنا نايمة وأقول في سري مثلا أو ماشية في الشارع، لازم أفضل أحرك بقي والثاني في الذكر؟
يعني أنت تقدر تقولي من غير ما تقولي بلسانك يا أم محمد؟
لا لا انا ساعات ببقى نايمه بس الشيطان بيخليني اكسل عن الذكر، فبقى اذكر وانا مثلا مش بحرك بقى او لساني وانا نايمه.
يعني وانت نايمه دي لسانك نطق ولا ما نطقش؟
لا لساني مش بيتحرك، انا بقول في السر.
طيب انت عندك وسواس يا ام محمد؟
يعني اوقات خصوصا في الصلاه.
هذا اعتقد هذا واضح، ولعل هذا هو سبب السؤال يا ام محمد. على كل حال الاصل في الذكر يا بنيتي ان يتحرك اللسان، لكن الصوت يبقى عالي او واطي دي قضية تانية. اما وانك يعني ذكرتي دون ان تحركي اللسان، ارجو الله ان يتقبل منك يا محمد. اخونا يسأل يقول في يوم من الايام خرجت لشغلي زي اي يوم، رحت الورشة نسيت اوراق ترخيص السيارة، رجعت تاني للمنزل طرقت الباب مدة تقرب من الربع ساعة حتى اني اعتقدت انه ليس احد في المنزل. فجأة فتحت الباب وجدت حال زوجتي غريب، وجدتها مرتبكة حالها متغير. ذهبت مباشرة الى غرفة النوم، رأيت شخصا يختبئ بين السرير فضربته وضربتها، وانا الان انوي الطلاق ولي معها طفلان والشك يقتلني ولا انوي معاشرتها ثانية، مع العلم اني قلت لها انك محرمة علي كأمي واختي. هذه مشكلة ولا تتصور في بيوت المسلمين. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقد أوجب الإسلام على المرأة المسلمة أن تحرص على أن يسر زوجها إذا نظر إليها، فتحرص وتتفنن في أن تبدو له في أبهى حلة، كما أوجب الإسلام عليها أن تبره وأن تطيعه، فإن أمرها لا تخالف، وإن أقسم عليها لا تجعله يحنث في يمينه. ثم أوجب الإسلام عليها أنها تحفظ ماله وعرضه في غيابه، فلا تأخذ من ماله بغير علمه، ولا تفتح بابها لأحد في غيابه. الإسلام حين قال ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خير له من امرأة صالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا أقسم عليها أبرته، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وعرضه، إنما يقيم طهارة الظاهر والباطن في العلاقات الأسرية. لكن أعراف الناس تبدلت وثقافة الناس تغيرت. الإنسان اللي تابع المسلسلات وكلها عشق حرام وعلاقات محرمة، بل وتصل أحيانا الدراما بالناس إلى أن يتعاطفوا مع من فعل هذا المنكر أو فعلت، من حيث لا يشعر الناس ولا يدرون يفقدون دينهم. مفكرين إن الرومانسية اللي في الحلقات والمسلسلات حاجة طبيعية، مش عارفين إن ربنا قال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. بيوت النبي صلى الله عليه وسلم حصل فيها أخذ ورد، وبيوت الصحابة أكرم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المرأة حينما تدمن مثل هذه الأعمال أو غيرها يرق دينها، فلما تصادف قدرا معاملة لا ترضيها من زوجها مثلا بحق أو بباطل، تبدأ تنحرف إلى الجهة الأخرى، فيصبح جهد الشيطان يسيرا، ولذلك أصبحنا نسمع كثيرا عن هذه الفواحش، عافاني الله وإياكم منها وبرأنا وبيوتنا وأهلينا أجمعين منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أمر في الحقيقة يتعب النفس المستقيمة ويجعل الناس يشعرون بعدم الأمان. يعني الواحد يخرج لعمله، بالله عليكم لو كما يقول السائل الشك يقتلني، يعني لو خرج والشك ليس بعيدا عنه، هل يستطيع أن يتقن عمله أو يذهب أو يغدو أو يروح؟ هذه مصيبة كبيرة. لكن على كل حال تعالوا نشوف الأخت أم عبد الرحمن ثم نعود نكمل حديثنا. مرحبا أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا دكتور؟
أهلا وسهلا، مرحبا.
عندي سؤالين بعد إذنك. هو في سؤال على كتابة المواليد في ميعاد غير ميعادهم، يعني الأولاد كانوا مولودين في 10 في أول 10 فكتبتهم في آخر 9 عشان الدراسة. السؤال الثاني، يعني أحيانا زمايل في العمل بتتكلم بتشتم على الإخوان وكده، أنا والله مش من الإخوان، بس بيشتموا ويسبوا فيهم ويلعنوا، ودول بيعملوا ودول بيسووا، يعتبر ده سب وقصف، يعني المسلمين زيهم زينا، يعني يقعدوا يتكلموا مع النصارى عليهم وكده، فده بيضايقني جدا وبحاول أرد، فبكل الناس إهانة وأسلوب كده، فأسكت يا شيخ ولا كلمة؟
نعم. حاضر يا أم عبد الرحمن، تسمع الجواب إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاضر يا أم عبد الرحمن، تسمع الجواب إن شاء الله. بقول يا أحباب الكرام، هذا مما عمت به البلوى، وأرجو الله أن يطهر منه بيوت المسلمين وأن يعصم المسلمين والمسلمات. أسأله بأسمائه وصفاته أن يطهر قلوبنا أجمعين، وأن يغفر ذنوبنا أجمعين، وأن يغض من أبصارنا أجمعين، وأن يحفظ فروجنا أجمعين. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. لولا ان يعني المجتمع يحتاج، ونحن ندرك ان هذا يعني بنسبة ما هو واقع، ما كان يمكن ان نقبل هذا السؤال او مثل هذا السؤال، فسامحونا يرحمكم الله، ونستعين بالله. فنقول المسألة فيها اكثر من جزئية. نمرة واحد، اللي يهمني مش الحالة نفسها، اللي يهمني الباقي حبايبي المشاهدين والمشاهدات. اعصموا أنفسكم من الحرام بأن تجعلوا بينكم وبينه حواجز، كما قال الله ولا تقربوا الزنا، مش ولا تزنوا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. إدمان رؤية مثل هذه الأعمال الفنية، مشاهدة المواقع الإباحية، الكلام في هذا المعنى ككلام السيدات مع بعض، عملتوا ايه امبارح وسوينا ايه وايه الاوضاع وايه الجديد وايه القديم، كل هذا او ما يغني له البعض من اعداء الدين مما يسمى او يسمونه هم زورا وبهتانا علما، ويسمونه الثقافة الجنسية، او تنادي به الوثائق التي اقرتها الامم المتحدة واعتبرتها حقوق للبنين والبنات والشباب والشابات، كل هذه الاسباب نسأل الله السلامة تؤدي إلى هذه الحالة عياذا بالله. فمن أراد أن يكون مسلما صادقا فلا يقربن هذه الأبواب، وليسأل الله العصمة، يسأل الله العصمة. وما ننخدعش بقى إن دي قصة، إن دي دراما، إن شدتني، إن أنا تبعتها، عايز أشوف نهايتها. احذرنا هذا، خاصة إذا كان فيها مثل هذا المعنى بشيء واضح. الأمر الثاني، طيب معنا اتصال. مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا أخونا محمود، مرحبا.
الله يرحمك. عندي سؤال بالنسبة للمسح على الشراب اللي هو العادي بتاعنا.
أيوة.
يجوز ولا لا يجوز؟ مش الخوف، الشراب العادي اللي احنا بنمسكه.
حاضر. حاضر، تسمع الإجابة يا محمود إن شاء الله. معنا نقطتين أساسيتين. النقطة الأولانية إن ربنا قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، و والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. أي أن المسلم الذي يخشى الله لا يقبل زانية حال زناها وهو يعلم بحالها زوجة له. كانت فعلت هذا ثم تابت وصدقت في توبتها، دي حكم تاني. لكن وهي على حالة الزنا لا يقبلها مسلم أبدا زوجة له، والعكس صحيح. المسلمة التي تخشى الله لا تقبل زوجها أبدا على حالة الزنا. نسأل الله العفو والعافية. طيب، إذا كان السائل اللي بيسأل وابتلي بهذا المعنى قد فعل شيئا من هذا واستتر بستر الله، نقول له لك أن تنظر في الأمر شريطة أن تتيقن توبتها وصدقها، شريطة أن تتيقن توبتها وصدقها. مش هندخل العيال في الفتوى، يعني هو بيقول لي معايا طفلين منها، كأنه بيقول لي مش قادر أطلقها أو أنا مضطر أخليه عشان عيالي. يا أخوانا الأولاد ما لهمش دخل في الفتوى، لأن لو كانت على حالة الزنا ولا تؤمن معها ولم تتب منها هي خطر على أولادها، فكيف أطمئن إلى أنها ستربي أولادها تربية صحيحة؟ لا، إنما المسألة فيها هي وفيك أنت. فإن كنت قد فعلت شيئا من هذا قبل ذلك وسترك الله وتبت إليه ثم أمهلتها وتيقنت أنها تابت توبة نصوحا ولن تعود لمثلها، استر وأجرك على الله، ليس من أجل الأولاد ومن أجل أن يغفر الله لك ولها. أنت شاب صالح لم تفعل شيئا من هذا ولا تقبل أن تفعل شيئا من هذا، لا أحسبك تستطيع أن تفعل هذا. يبقى كما جعل الله الفراق في الإسلام جميل، شريعة الإسلام أباحت الطلاق في حالات من هذه الحالة، يبقى عاشرهن بمعروف أو فارقهن بمعروف. هتفضل الشك جواك ومش هتقدر تتخلص منه، لا تعذب نفسك ولا تجبرها على أن تفعل مرة أخرى. يعني هي ممكن تتوب إلى الله توبة نصوحة فعلا ولا تعود لمثل هذا المعنى، لكن كلما رأت في عينيك الشك قد تدفعها بشكك إلى أن يغلبها الشيطان مرة أخرى، وخلاص هو مفيش فايدة، هو كده كده متهمني، يبقى خلاص. لا، إن لم تستطع أن تتغلب على شكك ففارقها بالمعروف وأجرك على الله. معنا سائل، أختنا أمل مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا أمل.
أهل مصر السلامة يا رب.
يا رب يا رب.
والله الواحد حزين على اللي بيحصل في مصر دوت، بس بإذن الله الخير جاي
إن شاء الله.
سؤال يا فضيلة الشيخ، في معايا مبلغ من المال واحد بيشغلهولي، أيوة. هل ده يجوز عليه زكاة؟
قد إيه المال ده يا بنتي؟
30,000.
حاضر، تسمع الجواب إن شاء الله.
شكرا.
نعم. الجزئية الثانية، يبقى انت عرفت هتعمل ايه؟ اخونا الكريم انت ما ذكرتش اسمك في السؤال، عرفت هتعمل ايه؟ هتطلقها ولا هتخليها؟ والحالة عندك انت مش عندي انا، على الضوابط اللي انا شرحتها لك ويعني ذكرتها لك. لكن انت قلت لها انت محرمة علي زي امي واختي، هذا ليس يمين طلاق يا اخي الكريم، هذا اسمه يمين ظهار. وكفارته، كفارته إذا أردت بقاءها زوجة معك أن تصوم شهرين متتابعين، 60 يوم، لو أفطرت يوما واحدا تعيد من البداية. فإن كنت من أهل الأعذار الذين لا يجب عليهم الصيام تطعم 60 مسكين، ليس على التخيير وإنما على الترتيب. يبقى الأصل يا أخي الحبيب أنك تصوم شهرين متتابعين، لأن عتق الرقبة غير موجود. هتصوم شهرين متتابعين فإن لم تستطع فأطعم 60 مسكينا من قبل أن تمسها أو تعاشرها معاشرة الأزواج. أسأل الله أن يهيئ لك من أمرك رشدا، أن يشرح صدرك لما يرضيه في قرارك إبقائك زوجتك في عصمتك أو طلاقها. وأسأل الله أن يحفظنا أجمعين، وأن يحفظ بناتنا ونسائنا وأبناءنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مرحبا أم عبد الله. نعم.
هو بالنسبة لزيارة القبور، أنا كنت قرأت رأيين إن ممكن الميت يشعر.
ثانية أم عبد الله براحتك عليا كده. نعم.
إن ممكن الميت يشعر بأهله أو يستأنس بأهله.
ممكن
الميت يشعر بأهله ويستأنس بيهم.
ممكن إيه؟
الميت المتوفى.
أيوه المتوفى. طيب ها؟
فهل الرأي ده صحيح، ولا لو سبحان الله لو بالدعاء والصدقة بيصلهم الأنس ده فقط، يعني لازم زيارتهم في القبور أم ليه؟
حاضر.
لو ربنا يعني أنا زوجي توفاه بار، يعني ربنا يرحمه رحمة واسعة، اللهم آمين يا رب. فهل حضرتك لما ربنا سبحانه يعني بيرزق أولادي برزق، هل لو أنا طلعت من الرزق ده شيء لله، يعني أنا بحس إن ده رزق جاي لي وممكن أرض يعني عن طريق أدي حد تاني، فهل أنا كده بتصرف في مال أولادي بشيء يحاسبني ربنا عليه؟
المال مال جوزك؟
لا حضرتك، يعني أنا زوجي توفاه الله، فممكن سبحان الله يعني ده رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى، ربنا بيرسله لأولادي
يتيخ رزق لأولادك أو صدقات لأولادك.
فأنا بحس إن ده سبحان الله ممكن يكون برضو رسالة لحد تاني، إن أنا يعني أساعد حد تاني، فهمني حضرتك؟ فهل ده كده أنا يعني ببدد المال دوت؟ هو بيبقى حاجات بسيطة، ولكن أنا بحس إن ده ممكن يكون رزق لحد تاني برضو.
طب حاضر، تسمع الجواب إن شاء الله. حاضر يا أم عبد الله، تسمع الجواب إن شاء الله. أختنا أم عبد الرحمن بتقول إن ولادها اتولدوا في شهر 10، سجلتهم في شهر 9 عشان ما تروحش عليهم سنة في المدارس، يعني سجلت المولود قبل موعد ولادته. فهي بتسأل هل هذا جائز أم لا يجوز؟ والله يا أم عبد الرحمن هذه شهادة، وأعتقد أنها شهادة ليست صادقة، يعني أنت قلت غير الحق. الولد اتولد في 10، أنت قلت اتولد في 9، وهذا باب يعني ليس حله في أن تشهدي زورا أو تكذبي، ويمكن كمان تكوني اديتي رشوة عشان تمشي الموضوع ده، يبقى ركبتي اكثر من وزر. لكن انا معاكي ان ده يجب ان يعالج، وعلاجه ليس في الكذب ولا شهادة الزور ولا استعمال الرشوة، انما المفترض ان يكون علاجه ان ولي الامر يجعل مدة تتجاوز في هذا المعنى، وهو ان ممكن يتجاوز عن شهر مثلا أو شهرين، حتى لا يضطر الناس إلى الكذب أو الرشوة. ولعلي أفهم هذا مما حدث أيام سيدنا عمر بن الخطاب. عمر كان جعل مرتب لكل مولود يتولد بعد الفطام، يعني إذا العيل اتولد واتفطم رضع، بعد الفطام يروح يبلغ أنه اتفطم، الواد ماسك لقمة في إيده بيأكلها خلاص، يسجل اسمه وياخد مرتب شهري مساعدة. وده مما يعني قاعد له القاعدة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. في يوم هو بيتعسس بليل لقى صبية صغيرين بيبكوا، فنهر أمهم أم الأولاد: يا ستي سكتي العيال اتقي الله. فليه العيل بيبكي؟ قالت والله عجلت فطامة، يعني عجلته فطامة، يعني أنا الواد منعته من الرضاعة الطبيعية عشان أفطمه فبيبكي. قال لها: طب وعجلت فطامه ليه؟ كمل سنتين. قالت له: لا بس أنا محتاجة الفلوس اللي بيديها عمر للأولاد الصغيرين. راح عمر يبكي ويقول: كم قتلت من أبناء المسلمين يا عمر؟ ثم أمر بيت المال أن يعطي عطية المولود يوم ولادته، يوم ما يتولد يتسجل اسمه وياخد راتبه. فأعتقد أن هذا قياسا على هذا يبقى المسؤولية عند ولي الأمر أن يتجاوز عن هذا الشهر، بدل ما تروحي أنت تدفعي رشوة أو تكذبي أو تشهدي زور، لأن فعلك هذا أقل ما فيه أنه كذب أو شهادة زور، ده إن لم تدفعي فيه الرشوة. وأرجو الله أن يتوب على الجميع. معنا اتصال، مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا حضرتك دكتور عبد الله، بارك الله فيك.
وفيكم يا أخي تامر، مرحبا.
في عند حضرتك سؤالين لو سمحت.
مرحبا يا تامر.
أنا مهندس أعمل في شركة مقاولات.
مرحبا بك.
هذه الشركة بتاخذ المقاولات منها، بيكون تشطيب بنوك، بيكون معايا أكثر من موقع ممكن يكون من بينهم تشطيب بنوك.
طيب.
ما حكم هذا العمل؟ السؤال الثاني.
ماشي.
كنت في زيارة أنا وزوجتي لأختها.
لحظة بس، حاضر.
كمل.
اتفضل.
اشترينا لها هدية كده فاكهة يعني.
لا تاني، السؤال من أول لو سمحت.
كنت في زيارة.
أيوة.
أنا وزوجتي لأخت زوجتي.
كويس.
اشترينا لها هدية فاكهة.
كويس.
فهي رفضت إن هي تاخدها. فزوجتي اقسمت بالله، قالت لها والله ما انا واخداها يعني عشان انها تاخدها، فما خلتهاش. قالت لها وانا كمان يعني فرضت اختي زوجتي تاني، قالت لها والله لازم تاخديها، وما خلتهاش ورجعنا بالحاجه دي معانا. فهل ان زوجتي كده يكون عليها كفاره 6 ايام ولا يومين ولا ايه الكفاره عليها كده، ولا ما عليهاش كفاره اصلا؟
حاضر، تسمع الجواب ان شاء الله. هي جنبك زوجتك يا تامر؟ طيب، أشهد أن لا إله إلا الله. أرجع لأم عبد الرحمن. يا ريت. فاصل قصير أعود إليكم بعده، فابقوا معنا.
لن يحملوا برهانا.
عدنا إليكم مرة أخرى مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أم عبد الرحمن من القاهرة سألت بتقول إن الناس اللي قاعدين يسبوا الإخوان وتقول يعني يا زعلانة من هذا الكلام، وبتسأل الكلام ده حكمه إيه، السب والقذف ده حكمه إيه. هشبه لكم مثال يا إخواننا الكرام عشان ربنا يكرمنا بمسؤولية الشعب المصري كله. الانتماء ليس إلا للإسلام. اوعى واحد فيكم يكون يقول أنا منتمي للإخوان ولا للسلف ولا للصوفية ولا اللي مش عارف إيه. نحن مسلمون وليس لنا من راية إلا الإسلام. هو سماكم المسلمين من قبل. العملية بمنتهى الوضوح، منتهى يعني الكلام الواضح اللي نبرأ به من الذمة ونلقى الله عليه طامعين في أن يرضى عنا. أشبه تشبيه، واحد طلع يشتغل الصبح عشان يأكل عياله لقمة حلال، خرج لقى واحد بيديله على دماغه، واحد بيديله على قفاه، واحد بيسرق فلوسه من جيبه، واحد بيضربه، واحد بيعطله في السكة، واحد قطع الطريق، رجع ما جابش حاجة لبيته او جاب حاجة بسيطة. مراته لو محترمة تعمل ايه؟ تطلع تصوت تقول له يا مجوعني يا مضيعني، اطلع اشحت، اطلع يعني ابيع نفسي عشان اكل العيال؟ لو واحدة عملت كده تبقى محترمة؟ طبعا لا. اما لو محترمة تعمل ايه؟ هتكفي بيتها باللي معندها وتقول له يا رب بارك، هتصوم يوم وتفطر يوم وتقول له يا رب بارك، امها هتسألها عاملين ايه تقول لها زي الفل، ولن تفشي سر بيتها، شايفة جوزها تعبان. اي رئيس مكان مرسي كان هيعمل ايه غير اللي بيحصل؟ بمنتهى الامانة بنعيب عليه بعض اللين اللي احنا شايفينه ظاهر لكن اللي حكمة يعلمها الله. اذكر في برنامج انحراف وانا على الهوى لما اتصل علي رئيس حزب عباد الرحمن الدكتور علاء وقال على انه كان هيقطعوه اخواته من بورسعيد لما راح يقول لهم لا ما نستغسي بالامريكان وبالخارج، عيب عيب نرفع البالونات باس او اس. يقول لولا ابطال الجيش لقطوني كانوا قطعوني حتت. المسؤولية عليه فيما قال. انا كنت لهذه اللحظة اخذ على الدكتور مرسي رئيس الجمهورية انه ضعيف، لكن وجدت بمكالمته دي قلت لا ده الضعف ده لحكمة علمها الله. ازاي يبقى الناس بتستغيث الاسطول الامريكي يعدي قناة السويس قطع بحرية منه؟ ازاي والجماعة الضلالية دول بيستغيثوا من مين؟ من واحد بيشتم بامه وبعرضه ويتحط له قدام بيته برسيم ويتكتب عليه اللي ما يتقالش ويتهزق ليه النهار. كلام ما يركبش الدماغ، لعلها لحكمة علمها ربنا بيحفظ بيها مصر. مفيش في الدنيا حد بيعمل اللي بيحصل في مصر، مفيش سياسة في الدنيا زي اللي بيحصل في مصر، مفيش حزب في الدنيا خسر في امتحان بيعمل اللي بيحصل في مصر، مفيش اعلام في الدنيا حصل بيه اللي حصل في مصر، لا في امريكا ولا في اسرائيل ولا في اي دولة غربية. اللي بيحصل في مصر ده كلام ممنهج، احنا قرناه من سنين ما كناش فاهمينه، بدأت افهمه يعني ايه فوضى خلاقة ويعني ايه حرب رابعة. هما بيضعفوا الدولة لانهم طمعانين انها تفضل ركعة زي ما كانت مع النظام السابق. لو انتم يا شعب مصر متمسكين بدينكم صحيح لا لكم علاقة لا باخوان ولا بسلف، من نكس فانما ينكسر على نفسه. قدامكم طريق محدد ان لازم يتم مجلس الشعب وتيجي حكومة منتخبة من الحزب اللي ياخد الأغلبية في مجلس الشعب عشان كل الألسنة دي تتقطع ويتعامل معها التعامل القانوني الصحيح على الكل. لكن النهاردة اللي بيحصل الكلام ده مفاصل الدولة مش مظبوطة. خدعوكم فقالوا إن سب الإخوان أو غيرهم لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا، وليس معنى هذا أننا نقبل أخطاءهم أو نتستر على تصرفاتهم. إنما الحكمة يا قوم اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقدموا النصيحة لله كاملة، وخذوا على أيدي الحكام والمحكومين، ولا تسمعوا ولا تتفرجوا، فإن الدماء التي تراق كل يوم على الأرض لا يرضى الله عنها شيئا. ومن أمارات الساعة كثرة الهرج، أي كثرة القتل، ولا يدري القاتل فيما قتل، ولا يدري المقتول فيما قتل. أسأل الله أن يحفظ مصر وأن يجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن. معنا اتصال، مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخانا، أخونا محمد، مرحبا.
أنت سليم علي صدق.
تفضل يا حبيبي.
الأول إحنا عندنا محل ذهب.
نعم. أنت تتاجر في الذهب.
أنا أخو يعني أخواتي مسؤولين، يعني أنا بتاجر في الذهب بس مش مسؤول مسؤولية كاملة يعني.
طيب ماشي نعم.
المهم يعني إن لي واحد صاحبي كان معاه غويش عايز يبيعها، ما اعرفش بقى واخدها من وراء اهله من وراهم او واحد تاني مديها له سرقها او كده يعني. انا اشتريتها منه ولكن يعني اختمت الفلوس مثلا 1000 جنيه واديته الفلوس يعني. هو دلوقتي انا عايز ارجع له الفلوس، هو مش راضي ياخد الفلوس.
عايز ترجع له الفلوس ليه؟
اللي انا خصمتها.
خصمت ايه؟
اكتر من مره مع واحد صاحب وسيط بيننا وبينه وبينه يدول فلوس ما يشترض ياخد الفلوس.
بالراحة عليا. بالراحة على فلوس ايه؟ مش انت خدت الغويشة وديته تمنها؟
ادي تمنها ولكن لا مش تمنها كام يعني، تمنها مثلا ممكن 4000 ادي 3000.
يعني هو لسه لا زال له عندك باق من ثمنها.
هو على العموم يعني الغويشة لسه يعني جايه بطريقة غير مشروع يعني، ممكن تكون مشروع او كذا يعني، عشان كده انا خصمت المبلغ دوت.
يا ولدي يا ولدي. هذا ظن ام يقين؟
لا يقين.
يعني انت متيقن انه سرقها؟
طب
اشتريتها منه ليه؟
او واحد صاحبه مديها له مسروقه برضه يعني.
طب اشتريتها منه ليه؟
هو كان في وقت ما اعرفش يعني، كان في وقت غير وقت فيه يعني، انا كنت غير سوي يعني، فدلوقتي الحمد لله.
يعني هذا كان فيما قبل وتبت الان الى الله. طيب طيب وبعدين؟
انا عايز ارجع له 1000 جنيه على كذا مره، بعت الفلوس مع واحد يعني وسيط بيني وبينه ما رضاش ياخدها. اخر مره اللي هو الوسيط دوت كان بيتجوز، ورجع له قال له خد الفلوس دي مني ليك، من هو ليه؟
طيب
قال له الفلوس دي حرام وكده يعني، فشوفها وخدها من هو للوسيط دوت.
ايوه.
هل انا دلوقتي الشبهه عندي التالت، ولا اخذ الفلوس اخذ الفلوس من الوسيط اديها لولي الامر بتاعه، ولا اعمل ايه؟
المشكله يا ولدي. طيب تسمع الجواب ان شاء الله. ماشي. تسمع الجواب يا محمد ان شاء الله. رسالة SMS يقول صاحبها اشتريت سيارة جديدة عن طريق البنك، سعرها 57,000 برا، البنك ضاف عليها 15%، ما الحكم؟ الصورة الشرعية الصحيحة لانك تشتري بالتقسيط سيارة ان اللي بيع لك يبقى مالك للسيارة، يعني هتشتري من البنك يبقى البنك مالك فعلا للسيارة، اشتراها وتملكها قبل ان يبيعها لك. الشرط الثاني انه ما يقولكش سعر السيارة 75,000 زائد 15%، هنا دخلنا في الربا، انما يقولك السيارة سعرها 90,000 مثلا، سعر واحد على 60 قسط. اذا اداك سعر واحد على اقساط محددة غير قابلة للزيادة، البيع صحيح والله تعالى اعلى واعلم. رسالة اخرى مش عارف ايه حكايتكم النهارده، ربنا يسامحنا ويسامحكم. بيقول رجل زنى بامرأة متزوجة اخبرته انها حامل، ماذا تصنع في هذا الحمل بعد التوبة؟ والله ان تابت امرها الى الله، من اصاب من هذه القاذورات شيئا فاستتر بستر الله فلا يفضحن نفسه، والولد للفراش وللعاهر الحجر. لا تتكلم معه مرة اخرى، وانت لا تتكلم معها مرة اخرى، لا تراها ولا تراك، ده لو انت تبت الى الله صحيح، ولا تكلمها ولا تكلمك. لو حرصت انك تشوفها او تكلمها او هي، يبقى ما فيش توبة يا ولدي. اما الحمل فينسب الى الفراش اي الى بيت الزوجية، وامرها الى الله. اسأل الله ان يتوب على المسلمين والمسلمات. نعم، معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عافاك الله وعافاك يا شيخ.
امين امين امين، جزاكم الله خير يا ام عبد الرحمن، مرحبا.
يا شيخ، هو زوجي عنده مطبعة.
ايوه.
بس هي عليها ديون، فهو بيسأل هل المكان اللي في المطبعة يطلع عنه زكاة سنويا؟
حاضر.
حاجة تانية.
نعم.
احنا ما دفعناش رشوة لشهادات ميلاد الولاد، هو فرق بين اللي كتبناه وتاريخ ميلادهم حوالي 4 أيام أو 5 أيام بس.
يعني ما فيش لا رشوة ولا ولا ولا.
لا لا، لان طيب. هو مسموح في وزارة الصحة لو الفرق 15 يوم ان بيكتب نفس التاريخ اللي انت عايزه، يعني ممكن تكتب مثلا هي 2 اكتوبر يبقى انا اكتبها 30/9.
طيب خلاص، اذا كان بهذا المعنى لا شيء، ونستغفر الله عز وجل.
ماشي يا شيخ، يعني ما فيهاش شهادة زور ولا حاجة؟
لا، ما خلاص، ما احنا اتفقنا بقى، اذا كان ده مسموح على كلامك انت، انا معرفوش. اذا كان الكلام ده مسموح،
يعني احنا بنروح نقول ان هو مولود 30/9 لكن هو مولود 2/10.
من عشان كده بقول لك ونستغفر الله. خلاص، يلا يا ام عبد الرحمن، ربنا يبارك فيك. يلا تسمع الجواب ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الولد للفراش وللعاهر الحجر. اخونا محمود من الفيوم بيقول المسح على الجورب يجوز؟ تعرفين المسح الاصل فيه المسح على الخفين، والخف ده عبارة عن حاجة جلدية او غير جلدية، ممكن تبقى صوف وقماش وكل حاجة سميكة، ما يكونش مخروم، بيكون الانسان لابسه على طهارة يعني بعد وضوء، بنية المسح عليه فيما بعد، يعني اذا انتقض وضوءه يتوضأ وما يلعوش، يمسح على الخف. فبيجي بيغسل، بيخلص الوضوء كله، يجي عند غسل الرجلين يبل ايديه ويمسح على ظاهر القدم وش رجليه، خلاص وكده وضوءه صحيح. طيب لو انا لبست شراب هل يأخذ الجورب حكم الخف؟ اذا وصف بوصف الخف، يعني لو ان همسح فالمية مش هتوصل الى القدم ومش مخروم ولبسته على طهارة ونويت امسح عليه، خاصة للناس اللي عندهم ظروف مرضية مثلا، او امرأة في العمل فمش هتقلع الشراب من رجليها او كذا الى غير ذلك، يبقى ساعتها المسح على الجورب حكم المسح على الخفين بشروطه، والله اعلم. حاضر. اختنا امل بتقول سل الله لمصر السلامة والنجاة، اسأل الله ان يحفظنا بالاسلام قائمين وقاعدين، امين. بتقول عندها 30,000 مدياهم لواحد بيستثمرهم، هل في زكاة على هذا على رأس المال هذا؟ نعم نعم، هي زكاة عروض تجارة، وهذا المبلغ بلغ النصاب، كل سنة بتطلعي عليهم على كل 1025، اذا اضفت الارباح على رأس المال السنة اللي بعدها الربح زائد رأس المال وهكذا. ام عبد الله من الجيزة بتقول المتوفى الميت في قبره هل يأنس بزيارتنا، لازم نروح لغاية عنده، ولا بيأنس بالدعاء ليه واحنا في مكاننا؟ في الاثنين حقيقة، كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني واحنا في مكاننا اقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، ابويا وصلته الان الدعوة وسمعها، وامي وصلتها الدعوة وسمعتها، فرحانين بيها جدا، واسأل الله ان يدخل عليهما السرور برضوانه ومغفرته وأموات المسلمين أجمعين. لكن لا شك أيضا في زيارتي إن وفقني الله لها إلى زيارة قبر أبي وأمي، لا شك أن لها أنسا كذلك، وأنها أنس مجسد. ولذلك كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على زيارة القبور صبيحة يوم الجمعة. وفي الحقيقة بالنسبة للمتوفى واحد في الاثنين، لكن الميزة في زيارة القبور لي أنا كحي، النبي قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نعم، معنا اتصال. مرحبا.
السلام عليكم.
مرحبا أخونا حسين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. مرحبا يا شيخ حسين. تفضل.
سمحت، انا عندي مشكله مع بنتي ساكنه في المدينه، هي بتاع الازهر.
ايوه.
وللاسف في الاكل حاجات دود وحاجات غريبه، واشتكوا مره واثنين وثلاثه، والاسبوع اللي بعديه برضه ليه نفس النظام، والاولاد صوروا الدود ده وعرضوه. بدل ما يحلوا المشكله معاهم في الازهر تعندوهم وحولوهم مجلس تاديب، وبيحققوا معاهم علشان واعترضوا بس ان الاكل وحش والمراتب مش نظيفه والمبنى حمامات، حمام واحد شغاله وحمامين في المبنى كله، البلان بتاع 3 ساعات طابور عشان تعمل حمام، وكل الحمامات مسدوده، يعني سوء اداره وسوء تغذيه وسوء معامله خالص في المدينه الجامعيه بتاع البنات في القاهره. فمعلش حضرتك، يا ريت يعني توصل صوتنا للمسؤولين. انا موجه في الازهر، ويعني
هتسمع كلام يا حسين؟
نرجو يعني حضرتك تشوف لنا ايه.
هتسمع كلامي يا حسين؟
نعم.
هتسمع كلامي؟
اسمع.
طيب. توصيل صوتك هتسمعه ان شاء الله، وهحملك امانة في اجابي على سؤالك، فخليك معي. حاضر يا عم حسين. ام عبد الله بتقول ربنا يبارك فيها، بتربي ايتام، هنيئا لك يا ام عبد الله. النبي يقول: انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، فخلي بالك. لكن هي جزاء الله خير بتقول ان بيجينا رزق لاولاد الايتام، فبحس ان يعني بتقابل فقير او من هو اكثر حاجة، فبتخرج من هذا المال ما تستوجبه الظروف يعني. فهي خايفة، هل كده هي بتضيع اموال اليتيم ام ان هذا جائز ان تفعله؟ بقول لك يا ام عبد الله، لا تخافي شيئا ما دام هذا بقدره وبدون سرف، والظرف حتم عليك هذا، فنعم لا بأس يا بنيتي، بل وتربيت ابنك على انه اتعلمين انه يمد ايده ويعطي كمان، مش بس ياخد على طول، هذا امر يحمد لك ان شاء الله في تربيتك لليتيم. واسأل الله ان يضاعف لك الاجر، وان يقر عينك باولادك ان شاء الله، وان لا يحرمني واياك صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. اخونا تامر من الغربية بيعمل مهندس في شركة مقاولات، والشركة بتجيها احيانا، طبعا ما بيتحكمش هو في العقود اللي بتيجي، فبتيجي احيانا تشطيب بنك من البنوك. هل هو لو اشرف على هذا العمل تشطيب البنك، هل يأسم باعتبار ان البنك بيتعامل ربويا او غيره؟ انت لا تأسم يا تامر، لان هذا المبنى او هذا المكان يصلح يا ولدي لان يكون في الخير وان يكون في غيره، وان يتعامل معاملات اسلامية او غير اسلامية. فيكفي ان تكون من قلبك منكرا لاكل الربا او للتعامل بالربا، ولا حرج عليك. وعلى كل حال، اذا وجدت في صدرك حرجا استطعت دون ان تتأثر في عملك بان تكل هذا لغيرك، معاك مثلا مهندس على غير الملة مثلا، فسبت له الحته دي تروح انت في اللي ما فيهاش شبهه، يبقى لا باس. ان لم يكن لا شيء عليك، وارجو الله ان يعفو عنا وعنكم والمسلمين. بيقول ايضا اخونا تامر كان في زياره مع زوجته لاخت زوجته، وحصلت اشكاليه، وبيسال على اليمين. بيقول احنا خدنا معانا هديه فاكهه، اختها رفضت تقبل الهديه، زوجته حلفت بالله لا تاخدها، هي التانية رفضت او اقسمت مش متذكر قال ايه، زوجته حلفت مرة تانية، وفي الاخر رجعوا بيها. هي بيسأل على اليمين. أهم عندي من اليمين وهجاوبك على اليمين حاضر يا تامر، لابد أن تقوم بواجب الصلح بين أختك أخت زوجتك وزوجتك، وهذا هو الأصل. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وهذا أمر يعني يوجبه الشرع عليك. حتى ولو كانت زوجتك غير مخطئة، دعنا نبدأ نحن بالصلح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما الأيمان يا بني، فإذا كانت زوجتك عقدت اليمين حين قالت والله لأنت واخداها، فعليها كفارة يمين. إذا كان سبق لسان فليس عليها شيء، فيمين اللغو كما تقول أم المؤمنين عائشة هو ما كان بلا والله أو بلا والله، يعني واحد بيأكل والله لا تأكل، هو لا يقصد اليمين، لا يعقد يمين، إنما هكذا جرى على اللسان لا كفارة عليه. أما وإن عقدت اليمين والله لا تأخذينها يعني بالتصميم هكذا، عليها كفارة يمين. وما دام اليمينان في مجلس واحد أو في موقف واحد، فعلى الراجح من قول أهل العلم عندنا عليها كفارة يمين واحدة، فعليها إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن لم تجد شيئا من هذه الثلاثة فعليها أن تصوم 3 أيام. لكن أعود فأكرر، عليك أنت يا تامر، عليك أنت يا باشمهندس، أن تصلح بين زوجتك وبين أختها. إياكم وفساد ذات البين، فإنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر بل تحلق الدين. وأتمنى لو كانت أخت الزوجة تسمعنا، فلا تردي هدية فالنبي قبلها والله أوصى بها وجعل ذلك وسيلة من وسائل البر والمحبة، تهادوا تحابوا. والله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أخونا محمد من الشرقية اشترى من واحد صاحبه أيام ما كان غفلان عن ربنا وتاب إلى الله الآن الحمد لله غويشة، الغويشة دي مسروقة وعنده من تمنها لسه 1000 جنيه اللي جايبها له، رافض ياخدهم دلوقتي وبيقول اديها للوسيط اللي بينهم. ما دام هذا كان قبل توبتك واستقامتك فضمه على الحساب اللي يعلمه ربنا، ضمه على الحساب الغير نظيف، ويبقى ربنا يتوب علينا وعليك، وارسل اليه ماله للوسيط او لغيره او تصدق به. لكن اعلم من الان انك اذا عرفت ان هذا الذهب مسروق واشتريته فانت شريك في جريمة السرقة وضامن لحقها لصاحبها ومالكها الذي سرقت منه، والله اعلم. ام عبد الرحمن بتقول زوجها عنده مطبعة وعليه ديون، هل النهاردة الآلة اللي بيشتغل عليها المكن اللي عنده عليه زكاة؟ الزكاة ليس على الآلة التي يعمل بها، وإنما على ما يخرج من هذه الآلة وما يعود عليه منها، وبالتالي إذا كان بعد السنة ما فيش حاجة معاه يبقى لا شيء عليه. أخونا حسين من الجيزة قال بنتي في المدينة الجامعية، لا أدود في الأكل وسوء معاملة ودورة مية، أنا أعلم هذا. بقول لك الرسالة اللي هحملها لك يا شيخ حسين إنك ترفع قضية مباشرة على المسؤولين تثبت فيها هذا الحق، حتى لا تقطع رقبة ابنتك وأخواتها في مجلس التأديب الظالم، في مجلس التأديب الظالم الذي أنت تشتكي منه. أما تبليغ صوتي الذي طلبته فأنا أناشد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وأذكره أنها أمانة وسيسأل والله عنها يوم القيامة، وهي خزي وندامة. ومعالي رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لفرع البنات، اتقوا الله في رعيتكم، وكفاكم قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فاحفظوا بناتكم واحفظوا أولادكم وصونوا حقوقهم وكونوا لهم ولا تكونوا عليهم تنصروا، وترزقوا وتكبروا. ظننا فيكم أنكم أهل خير وأنكم أهل علم وأنكم في أمانة عظيمة وعلى أرقى جامعة في الدنيا وأنكم حملة لكتاب الله، فلا ننتظر منكم إلا أن تحكموا بالعدل وأن تقوموا بالقسط وأن تكونوا شهداء لله ولو على أنفسكم أو الأقربين والمقربين منكم. فسأسأل الله لكم السداد والتوفيق، وأسأل الله لمصر الأمن والأمان والسلامة والإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مشاهدي الكرام، سعدت بصحبتكم هذه الحلقة، إلى أن نلتقي في حلقتنا المقبلة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.